قال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني قدس الله روحه ونور ضريحه، ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد ويرون المسارعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث في أسماء الله وصفاته وفي الأحكام وفي الجنة والنار وغير ذلك مما ذكر من المباحث وفي السحر وغيرها، ذكر في آخر هذه الرسالة في عقيدة السنة وأصحاب الحديث الآداب التي يتأدب بها أصحاب الحديث، وأنهم يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله، ويتأدبون بالآداب الشرعية الواجبة والمستحبة. وأصحاب الحديث هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وموثقة ناجية، مقدمة أهل الحديث، الفقهاء الناجية هم أهل السنة والجماعة، وفي مقدمة أصحاب الحديث. أصحاب الحديث الدرجة الأولى، وتشمل هذه الفرقة كل من عمل بالسنة واجتنب البدعة وتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، قد يكون من أهل السنة والجماعة ومن الفقهاء الناجح، وقد يكون مزارع، قد يكون تاجر، قد يكون صناع حداد، قد يكون جزار، قد يكون سيار، وهم من أهل السنة والجماعة، لكن مقدمتهم أهل الحديث، أهل السنة والجماعة والفرقة النادية والصحابة والتابعون والأئمة والعلماء، ومقدمتهم أهل الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم أصحاب الحديث، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة النادية، وهم أهل الحق، مقدمتهم الصحابة والتابعون، ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المستخلص من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره، لأن أهل الحديث وأهل السنة والجماعة يعملون بالسنة، وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الإثناء عن كل مسكر ومفتر، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وعلى هذا فكل مسكر أو حرام وهو من الخمر، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما، كل ما يسكر فهو حرام. وكان وكانت الخمر تتخذ في الأزمنة القديمة من العنب، يعصر العنب، فإذا مضى عليه 3 أيام في شدة الحر قذف بالزبد وتخمر وصار خمرا، وكذلك أحيانا يخرج من التمر ويسمى يسمونه مريس التمر عشان يحلون الماء والمحال، فإذا جلس 3 أيام يومين 3 في الحر خمر، وأحيانا يأخذ من العسل وأحيانا من الذرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصر له العصير فيشربه اليوم ومن الغد، فإذا كان في اليوم الثالث صبه أو أهراقه أو سقاه الخادم حتى نتحمل، يعني معلوم أن الخادم يتأمل وينظر، هذا في شدة الحر، لكن الآن العصير إذا جعل في الثلاجة ما يتحمل، في شدة الحر، في شدة الحر إذا ترك في شدة الحر يتحمل. الآن يوجد خمور الآن غير هذا، الخمر تتخذ من كل شيء، من العنب، من الزبيب، من التمر، من العسل، من الذرة ومن غيرها، جاء الآن أنواع جديدة، جاء فيها أيضا مأكول مشروب، قد تكون أقراص تسكر، قد تكون مشموم يسمى يسكر، قد يكون يؤكل، هو حرام، كل ما يسكر هو حرام، كله مسكر خمر. هذا من جواب على الكلمة الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم، كل من عمر من صيغ العموم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والجمهور على ان جمهور العلماء على ان الخمر كل ما من كل شرط. وذهب الامام ابو حنيفه رحمه الله الى ان خبر تقول من عصر العلم والصواب انه طعام في العلم ومن غيره. يقول مالك رحمه الله ان اهل الحديث يحرمون المسكر عملا بالاحاديث، وللخمر اسماء كثيره كما ذكر العلماء، سمى السكر وسمى البتر وسمى الجعه وسمى البذر والبذر والسكركه والفضيح وسمى الطلع والبادئ، كل هذه من الاسماء يعني. وفي الحديث يقول النبي لا يسبون ناس من امه الخمر يسمونها بغير اسمها. وفي الحديث رواه البخاري معلقا لا يكون من امتي اقوام يستحلون الشرع والخمر والحرير والمعاد. الشرع الفرض بالزنا، الشرع والخمر والحرير والمعاد، معاد الغنى. وفي الحديث لا يقول لا يشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات والمغنيات، يخطب الله بهم الارض ويجعلهم القرده والخنازير. هذا رواه ابن ماجه ولا باس بسنده. قوله ويرجسونه هذا في النسخه، وفي النسخه الاخرى ويجتنبونه، هذه مقاله كثيره ويجتنبونه يبتعدون عنه او يندسونها ان يرونه نجس. وهذه مسألة خلافية بين العلم، هل الخمر نجس او ليس بنجس؟ الجمهور على انه نجس. انما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وذهب بعض العلماء الى انه ليس بنجس، ما يلزم بالتحريم النجاسه. استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقتها لما ان لما حرمت اريقه صارت تجري في سكك المدينه والناس يمشون حافين يذهبون الى المسجد فيطعونها ولم يامرهم بغسل ارجلهم، فدل على انها ليست نجسه. وعلى كل حال هي محرمه سواء نجسه او ليس نجسه. نعم. ويوجبون به الحد، الحد يعني من سرب الخمر وثبت عليه الخمر فانه يجب عليه الحد 40 جلده او 8 جلده. جلد شارب الخمر على اهل النبي 40، وجلد على في عهد ابي بكر 40، وهو صغر من سنه عمر، ثم لما تتبع الناس جلد عمر 80. نعم.
ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أوقات إلى أواخر الأوقات.
نعم هكذا أهل السنة والجماعة وأهل الحديث يرون المسارعة إلى أداء الصلوات عملا بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل السنة وأهل الحق وأهل الحديث والفرقة النادية يرون المسارعة إلى أداء الصلوات جماعة في المساجد وإقامتها في أوائل الأوقات، إقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأثيرها إلى آخر الأوقات، لما جاء في الأحاديث الصحيحة الحث على المسارعة إلى أداء الواجب. لذلك قول الله تعالى عن موسى وعجلت إليك ربي لترضى، التعجيل والمبادرة في أداء الواجب أفضل. وفي الحديث الذي يفصل إلى أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها والصلاة في أول وقتها. نعم.
ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام.
نعم هذه المسألة إجابة القراءة الفاتحة خلف الإمام. قراءة الفاتحة، الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد بالاتفاق، الإمام والمنفرد لا تصح صلاة أحدهما إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة الإمام. لو ترك الإمام الفاتحة في ركعة من الركعات ما صحت ركعة، يكفي بركعة، وكذلك المنفرد. أما المأموم ففيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال بوجوبها مطلقة في السرية والجهرية، ومنهم من قال بأنها لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. استدلوا بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكن هذا حديث ضعيف عند أهل العلم. ومن العلماء أيضا من قال إنها تجب على المأموم إلا إذا أبت الإمام راكعا، فإنها تسقط عنه. في حديث أبي بكر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع به الصف ثم دب دبيبا حتى وقف في الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الله حرصا ولا تعب، ولم يأمره بإعادة الركعة في قضاء الركعة، فدل على أنه يدركها. وذهب آخر من العلم إلى أنه إذا أتى الإمام راكعا فإن تفوت الركعة لأنه ما قرأ الفاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة، واختار الإمام البخاري رحمه الله وألف في هذا جزء قراءة، فتكون قراءة الفاتحة في حق المأموم فيها أربعة أقوال. القول الأول أنها لا تجد لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا أضعفها. القول الثاني أنها تجب في السرية والجهرية إلا إذا ترك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه. والقول الثالث أنها تجب في السرية والجهرية. القول الرابع أنها تجب في السرية والجهرية وإذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا يدرك الركعة. أربعة أقوال. والأرجح أنها تجب في السرية والجهرية إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه، وهي في حق المأموم واجب مخفر بحيث إذا نسيها سقطت عنه، أو أدرك الإمام راكعا أو أدرك في آخر ركعة تسقط عنه، أو قلت من يقول أنها ليست واجبة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا بأس بسنده لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا لا تفعلوا إلا بأذن القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ويكون مخصص بعموم قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني إلا فاتحة مستثنى، وإذا قرأوا حديث وإذا قرأوا أنصتوا إلا فاتحة. هذا هو الأرجح أنها تجب على المأموم مطلقة في السرية والجهرية إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه. والجمهور على أنها تجب في السرية والجهرية، وأن في الجهرية تسقط على الإمام، هذا مذهب الجمهور، تسقط على المأموم. وهنا والقول بوجوبها حتى في الجهرية قول قوي اختاره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وألف رسالة في هذا اختاره ابن خزيمة وجماعة من الشافعية، اختاره البيهقي والنووي وابن حجر، قال البخاري وابن حزم والشوكاني، واختار جمعا من أصحاب الحديث رحمه الله. والمؤلف رحمه الله مشى على القول بوجوبها، وقال ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. قال في خلاف بين أهل السنة، منهم من يوجبها ومنهم من لا يوجبها، منهم من يوجبها في الجهرية دون السرية دون الجهرية.
ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حجا واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
نعم، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، لا بد من إتمام الركوع، من لم يتم الركوع والسجود لم يطمئن في صلاته، ومن لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة، من الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ولهذا قال المؤلف ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيها، يطمئن في الركوع إذا ركع يجلس حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، يجلس حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، حتى يعود كله يطمئن حتى يعود كل مفصل الى موضع. يتبعي في الركوع يتبعي في السجود، وكذلك اذا رفع رأسه من الركوع يقف ويتفق حتى يطمئن، واذا سجد كذلك يتبعي، واذا رفع رأسه من الركوع بين السجدتين كذلك يطمئن، لا بد من الطمأنينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وقت الصلاة انه اذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسجد، واذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قال قد نسجد، يعني يطيل هذه الركوعين. قد انصروا بعض الاحناف ما يطمئنون، ما يرونها الطمأنينة واجب، مجرد ما سمع الله لمن حمده يسجد على طول، واذا رفع رأسه من السجدة على طول سجد، ما يطمئن لهم ما يرون الطمأنينة واجبة في بعد الركوع وبين السجدتين. واذا تجدون بعض الاخوان الباكستانيين هكذا يفعلون، مجرد ما يرفع من الركوع يسجد ما يطمئن، مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد، مجرد ما يرفع رأسه من السجدة الاولى يسجد. وهذا غلط في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح انه اذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد رفع، واذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد رفع. لا بد من الطمأنينة. في حديث المسجد الثلاثة الذي جاء وصلى ركعتين ولم يتم الركوع والسجود، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ان نعيد صلاته، ارجع فصلي فانك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاثة، ثم بعد ذلك ارشده الى الطمأنينة. فإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتد إلى قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتد إلى جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أرسل إلى الطمأنينة. نعم.
ويتوافون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإشياء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر.
نعم، كل هذا من صفات ومن أخلاق أهل الحق، أهل الاستقامة والسنة والجماعة وأهل الحديث. يتواصلون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، كما قال الله تعالى عن المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فقيام الليل من أفضل القربات وأجل الطاعات ومن صفات المتقين. قال تعالى: في وقت المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهم يتواصلون بقيام الليل بعد المنام بعد النوم، وإن لم يكن واجب لكن مستحب. هذه من صفات المؤمنين. وبصلة الأرحام، والأرحام هم القرابات من جهة الأمة ومن جهة الأب، وأقربهم الأرحام الأبوان، الأب والأم، ثم الأقرب الأقرب الأبناء والبنات وأبنائهم، والأجداد والجدات، والأعمام والعمات وأبنائهم، والأخوال والخالات وأبنائهم، والأقرب الأقرب. على اختلاف الحالات، الصلة تكون حسب حالة، اختلاف سؤال عن حاله وإبلاغه السلام وزيارته وإجابة دعوته ومشاركته في أعماله وآلامه والهدية له والنفقة عليه إن كان محتاج، كل هذا من الصلة. أقل شيء وقع الهاتف تسعى ثم عقل هاتف تسعى حاله تسلم عليه بين فترة وفترة، ولا يكفي هذا، لكن إذا كان في بعض الأحيان أو كان بعيدا. نعم. وبصلة الأرحام وإفشاء السلام كذلك أيضا، يتواصلون بإفشاء السلام. إفشاء السلام يعني تسلم على كل من لقيت، عرفت أو من لم تعرف، وهو من أجل القربات من صفات المؤمنين، وهو من أسباب المحبة وأسباب الألفة. والمحبة من أسباب دخول الجنة، والقرب من أسباب دخول الجنة. هو يفشي السلام ويسلم على كل من لقيه، وهذا فيه إزالة الوحشة وفيه الألفة لكن إذا لقيته ولا تسلم عليه صار جفوة بينك وبين جفوة وحشة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام عليكم. ويطعم الطعام كذلك من أفضل القربات من أدلة الطعام من يصير في الجنة. قال كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس النيام فادخلوا الجنة بسلام. هذه من تدخل الجنة إفشاء السلام وطعام الطعام تطعم الفقراء والمساكين والأيتام وغيرهم أيضا. والرحمة على الفقراء، رحمة الفقراء والمساكين والأيتام يرحمهم بالعطف عليهم والإحسان إليهم والنفقة عليهم والتواضع لهم وخفض الجناح لهم. الفقير والمسكين والمسكين أشد حاجة واليتيم ومن فقد أباه وهو صغير دون البلوغ. ومن صفاتهم أيضا صفات أهل الحديث وأهل السنة الاهتمام بأمور المسلمين، الاهتمام بأمور المسلمين، تفقد أحوالهم، الاهتمام بإطعام جائعهم، وعظ جاهلهم، تحمل أثقالهم، السؤال عن أحوالهم والاهتمام بأمور المسلمين والضعفاء والأقليات والمجاهدين في كل مكان، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمأكل، التعفف عن الحرام في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه وفي النكاح، فلا يفعل الحرام سواء كان يتعلق بالأكل أو بالشرب أو باللباس أو بالنكاح. والسعي في الخيرات، يسعى في الخيرات عموما، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين وأهل الحديث وأهل السنة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، يبادر إلى فعل الخيرات كل شيء سواء كان من الأقوال أو من الأفعال تعلق بالمسلمين يبادرون إلى فعله. واتقاء شر عاقبة الطمع، يتقون سوء وشر عاقبة الطمع الذي سببه كون الإنسان يقدم على الشبهات والمتشابه في المآكل أو في المشارب وفي المكاسب، ويتوصون بالحق والصبر، يتوصون بالحق يعني يدعون إلى الله ويصبرون على الأذى، كل هذه من صفات المؤمنين. نعم.
ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه.
يتحابون في الدين ويتباغضون فيه، هذا أصل من أصول الإيمان، وهو الحب في الله والبغض في الله. من أصول الإيمان رسم عظيم أن تحب في الله وبغض في الله، وهو تحب ما يحب الله من شخص أو فعل أو قصد، تحب هذا الشخص لأنه مستقيم على طاعة الله، لأنه يؤدي فرائض الله ولو كان بعيد ولو كان أجنبي ولو كان في المشرق وأنت في المغرب. وتبغض من كان مجترحا للمعاصي والكبائر والآثام والشرك ولو كان قريبا ولو كان أخاك لأمك وأبيك، هذا الحب في الله والبغض في الله. هذا من الأصول العظيمة الذي أميتت في كثير من الزمن فيها في هذا الزمن كثير من الناس، تجد الناس لا يحبون إلا لأجل الدنيا، لكن بينهم وبين المصالح صار في محبة، في محبة بينهم وبين المصلحة في محبة، انتهت المصلحة زالت المحبة على يد الدنيا. وأعظم من ذلك وأشد أن تكون المحبة من أجل الاشتراك في المعاصي والبدع، يعني شريك في المعصية أو في البدع، يحبه لأنه شريك في البدع أو في المعصية، هذا أعظم أعظم، أو في الشرك نعوذ بالله. فالحب في الله والبغض في الله على أصل من أصول الإيمان، ولهذا أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الآخر: لا يجد العبد صريح الإيمان، حد الآخر لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله. وفي الآخر: أوسط عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر من أعطى لله من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكبر الإيمان. وفي الأخير الآخر فإنما تناول ولا يكن الله بذلك ولن يجد عدو طعم الإيمان حتى يحب في الله وبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. نعم. ويتقون الجدال
ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات.
كل هذه من أوصاف أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الحق والفرقة النادية. يتقون الجدال في الله والخصومات، لأن الجدال يؤدي إلى المراء والخصومات ويؤدي إلى الشبه والشكوك. فأهل الحق يجتنبون الجدال إلا إذا كان جدال بالحق لإيضاح الحق ورد الباطل بدون مفسدة. أما إذا كان جدال عقيد لا يحق حقا ولا يبطل باطلا فهذا يكره. وكذلك الخصومات والنزاعات يعني تؤدي إلى البغضاء والعداوة وتناقض القلوب. ويجتنبون أهل البدع والضلالات يعرضون عنهم ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. هذه طريقة السنة والجماعة والحق والحديث، يبتعدون عن أهل البدع ويعادون أصحاب الأهواء والبدع. نعم.
ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين.
نعم. من أوصاف أهل الحديث وأهل السنة أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بسنته وبكتاب ربهم. وإذا لم يكن في المسألة السنة عملوا بسنة الخلفاء الراشدين، وإذا لم يوجد سنة الخلفاء الراشدين ووجد قول الصحابي وليس له معارض قضية آخر فإنه يعمل به. أما قول المؤلف رحمه الله الذين هم كالنجوم بأيهم ابتدوا واهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، يشير إلى الحديث حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم، هذا حديث ضعيف باطل سندا ومتنا. حاشي يقول أنه موضوع ليس الموضوع، لكنه حديث ضعيف جدا وهو باطل سندا ومتنا. وهذا يستدل به الأصوليون، الأصولي يستدل به الأصوليون، وهو حديث ضعيف باطل سندا ومتنا. أما سندا فإنه لا يوجد صحيحا في شيء من دواوين السنة، وأما متنا فإن معناه غير صحيح، لأنه إذا قال الصحابي قول قال هذا الصحابي قال هذا حلال، قال مثلا ابن عباس مثلا يرى أن ربا الفضل حلال، ويرى مثلا غيره مثلا غير ثابت أنه حرام، معنى الحديث إن اقتديت بمن يقول حلال فأنت مهتدي، وإن اقتديت بمن يقول حرام فهو مهتدي، وهذا باطل، قولان متناقضان فلا يصلح. هذا الحديث باطل، قليلاً بأيهم اقتديت مهتدين، لأنه إذا قال الصحابي قولاً وقال آخر قولاً آخر ويناقضه، فكيف بمعنى هذا الحديث أن من أخذ بالقول الذي المحرم هو مهتدي، والقول المحلل فهو مهتدي، وهذا باطل، لأنه قولان متناقضان. فالصحابي إذا قال قولاً وعارضه صحابي آخر تعارض وفتساقط، نرجع إلى الأصول، نرجع إلى أصول السنة، نرجع إلى القواعد، قواعد الشريعة وأصولها. نطلب دليل آخر. أما إذا قال الصحابي قولا واشتهر ولم يعرفه أحد فروح، أما إذا قال قولا وخالفه آخر لا تعارضا فكن ساقطا، نرجع إلى الشريعة إلى الأدلة الأخرى نوجدها دليل ونرجع إلى أصول الشريعة. وهذا الحديث في الصحيح الصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا بهم متمسكين من الدين المتين والحق المبين. بهذه الطريقة أهل السنة والجماعة يقتدون بالسلف الصالح والصحابة والتابعين والعلماء، ويتمسكون بما هم عليه من الدين المتين والحق المبين. نعم.
ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت بالقلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم، من آداب أهل الحديث وأهل السنة أنهم يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. البدعة هي كل حدث في الدين، كل ما أحدث في الدين ما ليس منه، يبغضون أهل البدع ولا يحبونهم لمخالفة السنة، ولا يصحبونهم، لا يتخذونهم أصحابا، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين خشية الشبه، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما الله به عليم. هكذا شعر السنة يبتعد عن البدع، لا يجالسونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يتخذونهم أصحاب ولا يعودون مريضهم ولا يشدون جنازتهم، ويصونون آذانهم عن سماع الشبع لأنها إلى وصلت إلى الأذن وقرت في القلب مرة وأحدثت الوساوس والخطرات الفاسدة. ولهذا أنزل الله وكل مؤلف وفيه أنزل الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال أهل البدع، أهل البدع يخوضون في آيات الله بغير تصفيرة فيجب الإعراض عنهم. نعم.
وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
نعم، هذه علامات أهل البدع. يقول المؤلف رحمه الله علامات البدع بادية على أهلها وظاهرة، ومن أظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لأهل السنة والجماعة. هذه من علامات البدع، من شد علاماتهم شدة معاداتهم لأهل السنة والجماعة وهم حملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم، ولهذا ينبذونهم بالألقاب الشنيعة فيسمونهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. سيأتي المؤلف يفصل هذا. فالمعطلة الجهمية والمعتزلة يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم يسمون الصفات، والخوارج والروافض يسمونهم نواصب، وقد يسمونهم حشوية. سيأتي يفصل المؤلف رحمه الله أن كل طائفة تسمي أهل السنة بلقب اعتقادا بأنهم يعتقدون أن أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفيد العلم، والعلم وأن العلم هي ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ونحاسة أفكارهم وزبالة أذهانهم ووساوس صدورهم المظلمة، هذه هي العلم. وأما الأحاديث والنصوص فإنها تعزل لا تفيد العلم، لأن هذه الظواهر النقلية لا تفيد اليقين. أما الذي يفيد اليقين هي الأدلة العقلية ويسمون قواطع عقلية وبراهين يقينية، وأما كتاب السنة ظواهر نقلية لا تفيد اليقين. هكذا سول لهم الشيطان. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله إن يرون أن العلم يوقي الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة. ثم قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني يدخلوا في عموم الآية، فالآية انتفرت لكن يدخل فيها المبتدع. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هؤلاء ترك السنة فأهانهم الله. نعم.
سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه.
نعم، هذه من علامات أهل البدع، المبتدع يبغض أهل الحديث، لأن يعني الحديث يعمل بالسنة، وإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث في قلبه، ولهذا صاروا في حيرة وفي شكوك أهل البدع حتى أنهم حاروا في آخر أمرهم. ولهذا ذكر الإمام الرازي رحمه الله أنه حار وأن حصل له حيرة، وقال هذه الأبيات المعروفة: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن تنعنا فيه قيل وقال. لكنه تاب في آخر حياته كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بيان سيدنا الجميع وترحم عليه. والشهر الثاني المعروف الأشعري له كتاب في الفراق النزل والنحل يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضقا واضعا سقف حائر على ذقن أو قارعا سن نازل. سبب الحيرة هكذا حصل لهم الحيرة، عندهم شكوك وأوهام وليس عندهم يقين، ولهذا تجد الواحد في حيرة والعياذ بالله. نعم.
وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت.
نعم، هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله قال لما قال ابن أبي قتيلة سئل عن أصحاب الحديث قال: أصحاب قوم سوء. فالإمام أحمد إمام السنة والجماعة قام وينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، يعني هذا الرجل الذي تكلم في أصحاب الحديث هو الزنديق، هو المنافق، هو المنافق والعياذ بالله. كانوا في عهد في الصدر الأول يسمون المنافقين، ثم بعد ذلك بعد مدة في دور الإمام وبعده صاروا سمى المنافق زنديق، ويكلم فارسية معربة زنديق يعني المنافق. وصار في زمن يسمى الآن علماني، علماني هو المنافق، العلماني العلمانيون هم المنافقون، هم الزنادقة هم المنافقون. المنافقون في زمن النبي يسمون المنافقين عبد الله بن أبي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ثم بعد ذلك صاروا يسمون زنادقة زنديق، ويطلق الزنديق على الملحد المعطل به. ثم صاروا في زمن يسمى علماني المنافق، والعلماني هو المنافق، والعلمانيون المنافقون. والعلمانيون الآن ينتشرون بين المسلمين ليحاولون إفساد الدفع على الإسلام والمسلمين وإفساد المسلمين يحاولون الآن إفساد المسلمين، يحاولون أن تكون المرأة متفسخة، تكون المرأة عارية، يحاولون إفساد المرأة. هم العلمانيون هم المنافقون، نفاقهم يكون في قلوبهم، يودون أن يفسد الإسلام والمسلمون، يريدون إفساد المرأة وخروجها عارية مفردة بين النساء تقود السيارة تنتشر وتختلط بالرجال حتى يفسد المجتمع، إذا فسد المرأة فسد المجتمع، لأنهم لا دين عندهم. العلمانيون منافقون تنادقة. نعم، لكنهم لا يستطيعون إظهار ما هم عليه من الكفر والنفاق بسبب قوة المسلمين، لأنهم لو أظهروا كفرهم الصريح يخشون على رقابهم سقطة، لأن المؤمنين كثيرون وأهل الخير كثيرون، فلو أظهر كفرة أخذوه وأوصلوه إلى محكمة وقطعت رقبته، فهو لا يستطيع، تجده يخفي كفرة ويحاول إفساد، يعمل في الخفاء، يحاول الإفساد وإدخال الشر على المسلمين. نعم.
سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده.
نعم، هذا الأثر أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، هو الخطيب البغدادي، وهو يقول أبو منصف ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث ورواته وروايته وإسناده، لأن الحديث يلزمهم بالعمل وما يلزمهم أن يتقيدوا بالشريعة، لا تكون زنادقة، لا يعملوا بالشريعة، يعملوا بأهوائهم وآرائهم، والحديث يقيدهم، فأبغض شيء عليه سماع الآيات وسماع الحديث. إذا قلت له الدليل من القرآن والسنة هذا كان صاعقة عليه والعياذ بالله، يخبته بسبب النفاق والعياذ بالله. نعم.
وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا.
نعم، وهذا أثر أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، وذلك أن أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب يناظر رجلا فقال أبو بكر رحمه الله حدثنا فلان، يريد الحديث حدثنا فلان، فكان عنده رجل منافق قال دعنا نحدثنا إلى متى حدثنا، فغضب الشيخ من شدة غضبه واندفاعه قال قم يا كعب إن تنكر الحديث قال دعنا نحدثنا إلى متى حدثنا اتركنا من حدثنا، فقال له قم يا كافر اخرج من بيتي لا حل لك أن تدخل بيت داري أبدا بعد هذا. ثم التفت الشيخ أبو بكر وقال ما قلت لأحد اخرج من داري إلا هذا الرجل، لكفره وخبته، هذا من شدة اندفاعه ومن شدة غضبه رضي الله عنه رحمه أبو بكر. وإلا قد يكون الإنسان قد لا يكون منافق هذا الرجل، قد لا يكون كافر، لكن قد يكون عنده إما يكون عنده مثلا ضعف في الإيمان أو أنه جاهل أو غضب، لكن من شدة إنكار أبو بكر رحمه الله وشدة غضبه عليه وحنقه عليه ضمه بكل قال قم يا كافر. وهذا لا بأس به كونه يعني كون الإنسان يرضى بالكفر بسبب ما يخسر منه، هذا لأنه قاله متعولا، مثل لا لما حصل بعض الصحابة ومثل حصل من الجلسة قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق حين قد حيى الله ورسوله، هو مو منافق لكن عمر تعور رضي الله عنه سبب فعله، لكن لو قال شخص لشخص دون سبب يا كافر هذا ما يجوز، هذا من الكبائر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل أخي يا كافر فقد باع بها أحدهما، وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، هذا بدون تأويل يأخذ به بالكفر هذا لا يجوز، هذا لكن بسبب التأويل إذا عمل عملا ينافي السنة أو يخالف السنة ثم قال يا كافر متعولا هذا لا يدخل في هذا الرأي، مثل ما فعل أبو بكر لما قال جعنا من حدثنا قال يا كافر قم يا كافر، قال من باب التأويل شدة غضبه، أما رمي الإنسان بالكفر بدون تأويل هذا لا يجوز، هذا من السبب، وهو الذي جاء في الحديث إذا قال الرجل يا أخي يا كافر فقد باع بها أحدهما. نعم.
سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. سمعت أبي يقول: عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة
مجبرة،
وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نافتة وناصبة.
نعم، هذا الكلام من الإمام أبو حاتم محمد بن الحنظلي الرازي، إمام معروف رحمه الله، يقول: علامة أهل البدع لهم علامة، الوقعة في الوقيعة في أهل الأثر، يقعون في أهل الحديث، يعني يرتبونه ويسبونه ويعيبونه ويتنقصونه، إذا رأيت الرجل يتنقص أهل الحديث تعلم أنه مبتدع. وعلامة الزنادقة، الزندقة هو النفاق، تسمية أهل الأثر حشوية، سموا هذه حشوية، الشيء الحشو الذي لا قيمة له، حشوية أو حشوية، يريدون بذلك إبطال تسمية الأثر. وعلامة القدرية الذين ينكرون عموم قدر الله وتيسر الأفعال العباد يسمون أهل الأثر مجبرة، يسمون أهل الحديث هم مجبرة، يقولون بالجبر. إذا كان الله العبد، إذا كان الله يخلق المعصية ويعذب عليها، إذا كان العبد مجبور يكون مجبورا. وهم يقولون أن العبد لا يخلق، لا، العبد هو الذي يخلق على نفسه، يسمون أهل السنة مجبرة. وعلامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة، الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين يقول الأسماء والصفات، الذي يثبت الأسماء والصفات يقول هذا مشبه، شبهت الله بخلقه. وعلامة الرافضة تسمية أهل الأثر نابتة وناقضة، رافضة يسمون أهل السنة نابتة، الشيء النابت الذي لا قيمة له في وسط الزرع، يسموه ناقضة، يعني يصبون العداوة لأهل البيت، وما يصبون العداوة لأهل البيت، أهل السنة يحبون أهل البيت ويحبون الصحابة، لكن هؤلاء الرافضة يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت، ومن يتولى الصحابة يسمونه ناقض، يسمونه ناقض، يقرب العداوة لأهل البيت، وهم كذبوا في هذا. نعم.
قلت: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم ساهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مبتليا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك المعاهد بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله واقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائد برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته وشرح صدورهم لمحبته وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
نعم. يقول مؤلف رحمه الله وابو عثمان الصابوني: قلت أنا وكل ذلك عصبية. يعني قول أهل البدع يسمون أهل السنة مجبرة ومشبهة ونابتة ونابتة وناصبة، يقول هذا عصبية منهم. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. أهل السنة ما تلحقهم هذه الأسماء الذميمة، ما يلحقهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث، أهل السنة وجماعة، أهل الحق، أهل الاستقامة. قال المؤلف رحمه: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنة، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن أهل البدع الآن تشبهوا بالمشركين. كيف ذلك؟ المشركون لقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب سيئة وهو بريء منها. قالوا على الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، وقالوا إنه مجنون، وقالوا إنه شاعر، ولا تلحقوا عليه، هو الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام والنبي المجتبى. كذلك أهل السنة والجماعة قالوا أنهم نابتة حشوية ناصبة، ولا يلحقهم إلا الاسم الحق هو أهل السنة والجماعة أهل الحديث. ولهذا قال المؤلف: قال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها للسنة، لا يقول نابتة حشوية مشبية، ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، يعني في المشركين في الرسول عليه الصلاة والسلام، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مخترقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائد بعيدا بريئا، ولم يكن الا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل. اذا هذا المشركين المشركون وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الذميمه ولا تلحقوا. فيقول المؤلف: وكذلك المبتدع خذلهم الله، اقتسموا القول في حمل في اخباره ونقل في اثاره ورواه احاديثه. حمل في اخباره اخبار الرسول عليه الصلاه والسلام، ونقل في اثاره اثار الرسول ورواه في احاديثه، المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين باصحاب الحديث. يعني هؤلاء المبتدعه وصفوا اصحاب الحديث بصفات ذميمه، كما ان الكفره وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات ذميمه، فسماه بعضهم حشوية، بعض سماه حشوية لا قيمة له، وبعضهم سماه مشبهة لأنه مسلوك العشر والصلاة، وبعضهم سماه نابتة، وبعضهم سماه ناصبة، وبعضهم سماه جبرية. وأصحاب الحديث بريئون من هذه الصفات الذليلة، ولهذا قالون: وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعاني، معصومون من هذه المعاني، بريئون أزكياء أنقياء أتقياء، وليسوا إلا أهل السنة المضلة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل وعلا لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والفعل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. هكذا وصف أهل السنة، شرح الله صدورهم للعمل بالسنة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. قال أنس إنه فرح بهذا الحديث ومن حديث أصحابه، فقال أنس: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. المرء مع من أحب، والمعنى أن الإنسان إذا أحب أحدا فإنه يجاهد نفسه حتى يعمل بعمله، فاللي يحب الرسول والصحابة يجاهد نفسه في العمل بسنته، وإلا يكون دعوة. الإنسان اللي يعمل البدع يقول أنا أحب الرسول هذا كذاب، يعمل بدع ويترك السنة بين حب الرسول وحب الصحابة ليس بصحيح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله. لكن الصادق هو الذي يعمل ويجاهد نفسه في العمل بالسنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإذا حصل نقص فإن هذه المحبة تجبر على النقص. أما أن يكون يعرض عن السنة ويعرض عن الكتاب ويدعي المحبة هذا باطل. ولما ادعى قوم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم امتحنهم الله وأنزل هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال العلماء هذه الآية آية المحنة، امتحان اختبار. هذا الميزان، من الذي يدعي محبة الرسول في عندنا ميزان، إن كان متبعا للرسول فهو صادق في محبته، وإن كان لا يتبع الرسول فهو كاذب. نعم.